الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المسائل المهمة في بحث شرائط العوضين بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء. لابد أولا من بيان المراد من متساوي الأجزاء. يعني الآن تشوفون هذه الصفرة الطعام اللي تفرش في المجالس وكذا، في أكو مكان تكون تقطع به، هذه أجزاءها متساوية. ما المقصود من متساوي الأجزاء؟ يراد من هذا الاصطلاح كون الجملة والمجموع مشتملا على أبعاض يساوي بعضها مع البعض الآخر في العنوان. هذا المقصود من تساوي الأجزاء. مثلا أبيعك عبد من عبدين، كل هذا العبد العنوان ينطبق على هذا العبد وعلى ذاك العبد. أبيعك مثلا ذراعا من كرباس، هذا الذراع يتصف يشترك مع ذاك الذراع في كونه يصدق عليه الثوب الكرباسي. التفتنا؟ وهكذا الأمثلة التي سوف نتعرض لها. فحينئذ لو باع بعضا من مجموع متساوي الأجزاء، كما لو قال بعتك صاعا من صبرة، كانت هذه الصبرة مجتمعة الصيعان أم متفرقة، أو قال بعتك ذراعا من كلباس، أو بعتك شاة من قطيع، أو عبدا من عبيد، وما شاكل ذلك. هذا البيع يمكن أن يتصور على أنحاء، كل نحو له حكمه الخاص. مثلا لو قال بعتك صاعا من كرباس، النحو الأول أن يقصد من ذلك أن الصاع أخذ على نحو العنوان المشاع، بعتك مثلا ذراعا من كرباس، أخذ الذراع على النحو الإشاعة. بعتك عبدا من عبدين، أخذ على نحو الإشاعة، فيوزع على كل من العبدين، فالمبيع نصف الأول ونصف الثاني. واضح هذا الكلام؟ فإن كان لو في الصبرة فيها 5 أصوع، بعتك صاعا من صبرة على نحو الإشاعة، فيتعلق بكل صاع من الأصوع 5. هذا هو الاحتمال الأول. واضح هذا الكلام؟ هذا النحو لا إشكال في صحته، ويكون المبيع ماذا؟ مشاعا. ولا يفرق في ذلك بين اختلاف الأفراد في القيمة وعدم اختلافهما. مثلا في قولي بعتك عبدا من عبدين، أحد العبدين طبيبا والعبد الآخر عادي، قيمة كل واحد منهما ماذا؟ مختلفة متفاوتة عن الآخر. يقول لا يضر. ليش لا يضر؟ لأن المفروض أني لم أبع أحد العبدين بعينه، وإنما بعته على نحو الإشاعة، فآخذ النصف من الأول والنصف من الثاني. وهذا هو معنى الإشاعة. كما أنه لا يفرق في صحة هذه المعاملة بين أن أعرف مقدار المجموع أو لا أعرف. مثلا قلت لك بعتك صاعا من صبرة، جيد؟ طب الصبرة كم؟ يقول البيع يصح علمت بمقدار الصبرة أم لم تعلم. ليش؟ لأن المبيع كسر مشاع معلوم مقدر. صاع معلوم كم هو، ولا يجب معرفة نسبة الصاع إلى الصبرة. هل هو واحد على عشرة أو واحد على مئة؟ لا يهم، دام أن اشتريت ماذا؟ صاع. واضح ليش عممنا؟ فإذا النحو الأول أن يكون على نحو الكسر المشاع، وهذه المعاملة تكون صحيحة. ليش؟ إذ لا غرر في البيع. والمفروض أنه ماذا؟ أن هذا الحنطة تباع بالأصوع، وأنا هكذا بعته، فلا يوجد أي مشكلة. فحينئذ لا فرق بين تفاوت الأجزاء في القيمة، لأنك أخذت على نحو الإشاعة فتأخذ من كل منهما، أو عدم تفاوتهما. كما أنه لا فرق بين أن يكون المجموع معلوما أو غير معلوم ما دام المبيع مقدرا. هذا هو النحو ماذا؟ الأول. لذا شوف قال مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء. متساوية الأجزاء بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها متساوية الأفراد أو الأبعاض في صدق العنوان عليها، مش أن متساوية الأجزاء في القيمة، وإلا لا يصح ما عممناه بعد قليل. ملتفت جيدا؟ إذن المقصود من تساوي الأجزاء أن المجموع يشتمل على أبعاض تتساوى في صدق العنوان عليها. واضح هذا الكلام؟ كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أم متفرقة الصيعان، أو ذراع من كرباس. هذه النسبة الكلباسي، هذه كانوا معروفون ببيع هذا النوع من الثياب. أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوههم. الوجه الأول والنحو الأول أن يكون على نحو الإشاعة. الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة. من الجملة ما معنى من الجملة؟ من المجموع. مقدرا صاعا عبدا شاة بذلك العنوان، فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع عشرها، ومن عبد من العبدين ماذا؟ نصفهما، ولا إشكال في صحة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعا في ضمن المجموع في الجملة، ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدم اختلافهما. ليش؟ لأنه قد باع النصف من كل واحد منهما فلا يضر، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدم العلم، لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع كما شرحنا. هذا النحو ماذا؟ الأول. طيب. المصنف حكم في هذا النحو بماذا؟ بالصحة على وجه الإطلاق. في مقابل رأي الماتن هناك تفصيل للعلامة في التذكرة، حاصله أنه فرق بين قصد الإشاعة في الأمور المنفصلة وقصد الإشاعة في الأمور غير المنفصلة. أو فقل فرق بين ما له أفراد وما له أجزاء. التفت معي، عبد من عبدين هذا أفراد أو أجزاء؟ أفراد. شاة من شاتين؟ أفراد. ذراع من كرباس؟ له أجزاء. التفتنا. جريب من أرض؟ أجزاء. طيب، ففي الأول ذهب إلى البطلان، وفي الثاني ذهب إلى الصحة. إذن هذا قول بالتفصيل. المصنف رحمة الله عليه يعلق على ذلك بأنه لم يعلم وجه الفرق. ما دام المبيع تعلق بالكسر المشاع فلا فرق بين ما له أفراد وما له أجزاء. ثم يقول اللهم إلا أن يقال أنه عندما أقول بعتك عبدا من عبدين، كلمة العبد لا تكون ظاهرة في الكسر، بخلاف ما لو قلت بعتك شاء صاعا من صبرة، أو مترا من أرض. للانتصال بين الأجزاء يفهم أن المقصود ماذا؟ واحد على مجموع الأرض وهو الكسر، بخلاف ما له أفراد. فإذا كان هذا الفرق فيبطل الأول. ليش؟ لأنه يعتبر أن يذكر المقصود بلفظ يدل عليه، وبعتك عبدا لا يدل على الكسر. واضح هذا الكلام؟ فبما أن لفظ البيع لا يدل على الكسر فيبطل، فما كان العقد ظاهرا فيه غير ما قصد، وما قصد البيع لفظ العقد غير ظاهر فيه فيبطل. وقد اشترطنا سابقا في ألفاظ البيع أن تكون على نحو الصراحة. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا هو وجه تفصيل من ماذا؟ العلامة. النحو الثاني يقول هذا، ولكن قال في التذكرة والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل. نحن أتينا بعنوان انتزاعي، ما هو؟ أن يكون المجموع له أفراد لا أجزاء، بخلاف الذراع من الأرض أن يكون المجموع له أجزاء.
انتهى. ولم يعلم وجه الفرق إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشات، والحال أنه يعتبر في ما يبرز القصد أن يكون صريحا دالا على ذلك. النحو الثاني أن يبيع عبدا من عبدين مثلا، أو صاعا من صيعان، من دون قصد الإشاعة. بل يكون البعض المبيع مرددا بين الأفراد المتصورة أو الأجزاء المتصورة، واضح هذا الكلام؟ هذا تطبيقه على بيع عبد من عبدين واضح. يعني أنا أريد أن أبيع، أن أبيع ماذا؟ أحد العبدين، لا نصف من عبد ونصف آخر من العبد الآخر، أحد العبدين لكن غير معين. فإذا تصويره في العبد من عبدين والشاة من شاتين في غاية الوضوح، تصوير الصورة، لأن البيع صحيح أو باطل بعد ما جئنا إلى الحكم، واضح هذا؟ أما في الصاع من صبرة غير واضح. بل نقول الصاع بين أصوع يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون صبرة مجتمعة، النحو الثاني أن تكون الأصوع متعددة. يعني كيف مثلا لنفترض الصاع عبارة عن هذا الظرف، أسكب الحنطة في ظروف، فأقول لك بعتك، وكل ظرف عبارة عن ماذا؟ عن صاع، فأقول لك بعتك صاعا من أصوع. هذا يتصور إذا كانت أجزاء الصبرة متفرقة. أما لا، إذا كان الحنطة موضوعة على بعضها البعض، بعتك صاعا، هذا لا يتصور إلا على نحو الإشاعة، واضح؟ فإذا في العبد في عبد من عبدين يتصور، في صاع من صبرة يتصور إذا كانت متفرقة الأجزاء، واضح هذا الكلام؟ هذا النحو نفى الماتن الإشكال عن كونه بيعا باطلا فيما لو كانت الأفراد مختلفة في القيمة. مثل ماذا مختلفة في القيمة؟ وين يتصور؟ في العبد من عبدين والشاة من شاتين، إحدى الشاتين 50 كيلو، الشاة الأخرى 100 كيلو، على نحو الإشاعة لا يضر، أنك سوف تأخذ نصف هذه ونصف تلك. أما المفروض هنا واحدة كاملة لكن غير معينة، فلا يكون المبيع مقدرا. المشهور اتفقوا على ماذا؟ على بطلان هذا البيع، لكن البعض علل ذلك بالجهالة الموجبة للبطلان إجماعا. التفت، خلينا نعيد المطلب قليلا. إذن كلامنا في أي نحو؟ النحو الثاني، لا يكون البيع على نحو الإشاعة بل على نحو الفرد المرد. هذا على قسمين. قسم الأول أن يوجد اختلاف بين الأفراد في القيمة، هذا لا إشكال في ماذا؟ في بطلانه. كلامنا في القسم الثاني، وأن تكون الأفراد متساوية القيمة.
هذا وين يتصور يعني بشكل واضح؟ في الصيعة. بالنتيجة هذه الظروف متساوية ومن نفس نوع الحنطة وضعت فيها، فالقيمة ماذا؟ متساوي. مع ذلك المشهور حكمه بالبطلان. إذن كلام المشهور هنا الأول متفق عليه. فالمشهور حكموا بالبطلان أيضا، بل في الرياض نسب البطلان إلى الأصحاب. وكذلك في كلام المقدس الأردبيلي المشهور استدلوا بوجوه. الوجه الأول الجهالة، مش المقدار مجهول، ونعرف صاع جهالة المبيع. ما الذي بعته؟ فرض مردد، فإذن المبيع يكون مجهولا، والجهالة في المبيع مبطلة له إجماعا. هذا هو الدليل الأول الذي أقامه البعض. الدليل الثاني، البعض عبر بالإبهام، فرق بين الجهالة والإبهام أن الجهالة عدم معرفة المبيع، بينما الإبهام عدم معرفة ما ينطبق عليه المبيع. فذهبوا إلى القول بالإبهام. الدليل الثالث، جعلوا المورد من الموارد التي يصدق عليها نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. الدليل الثالث أن الملك، البيع ما هو فائدته؟ أصل الملكية. الملك صفة تحتاج إلى محل أو بدون محل، تحتاج إلى محل. والفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، ليس له وجود، فأين تحل الملكية؟ واضح الكلام؟ وهذا دليل عقلي صار. يقول الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتضع في صاع من الصيعان المتفرقة، لا في مقابل العبد من عبدين. العبد من عبدين أوضح أنه يريد أن يقول بعتك صاع من صبراء، إنما يتم وين؟ إذا كانت الصيعان متفرقة. ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصادق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما. وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب. وعن المحقق الأردبيلي أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب. واستدل على المنع بعضهم، دليل الأول ما هو؟ الجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا. هذه الجهالات
ترجع لو كان المقصود أحدهما المفهوم، فمفهوم غير واضح، هذا الدليل الأول. وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له، هذا إذا كان المقصود من أحدهما المصداق، يعني في مقام الانطباق لا نعرف على ماذا ينطبق، لا من حيث الجهالة. هذا شيء من التفريق، هذا بعضهم ذكر هذا الفرق، أن أحدهما يرجع إلى المفهوم والآخر يرجع إلى المصداق. البعض قال لا، هناك فرق آخر بين الجهالة والإبهام، أن المبهم هو المجهول في الواقع والظاهر، بينما المجهول مجهول في الظاهر معلوم في الواقع. كيف يعني؟ شوف، مرة أقول بعتك عبدا من عبدين، وأنا البائع أقصد عبد ماذا؟ معين، فهو في الواقع معين لكن في الظاهر مجهول، هذا يسمى جهالة، واضح؟ أما المبهم لا، يكون في الواقع والظاهر يكون مجهولا، أنا ما قاصد معين وعبارتي لا تدل على معين، فهذا نسميه مبهم. هكذا البعض فرق بينهما. ويؤيده أنه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدري أيهما هو صح. وجه التأييد أنه حكم بالصحة متى؟ عند ارتفاع الإبهام، مفروض أحد العبدين ماذا حصل به؟ مات، فصار في ماذا؟ صار في تعيين، وإن أنا لم أعرفه. طبعا هذا الشيء يتنافى مع التفريق المتقدم للإبهام، لأنه في الإبهام ماذا؟ مجهول في الظاهر والواقع، أما هذا في الظاهر مجهول في الواقع معلوم، فلذا التفريق الذي ذكرناه أولا هو الأفضل. واضح الكلام؟ إذن ويؤيده، يعني ويؤيد الإبهام أنه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين. خب، بيع أحد العبدين ممنوع للإبهام، حكم بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدري أيهما هو صح، ليش؟ لأن الإبهام ارتفع. إذن وجه التأييد أنه حكم العلامة بالصحة في وقت ارتفاع الإبهام مع أنه الجهل موجود، واضح هذا الكلام؟ خب، خلافا لبعض العامة. هذا إذن صار الدليل الأول الجهالة، الدليل الثاني ماذا؟ الإبهام. الدليل الثالث الغرر كما ذكرنا، وثالث بلزوم الغرر، ورابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى ماذا؟ إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به، لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين وهو لا وجود له، لا يمكن للصفة الوجودية أن تحل بشيء لا وجود له. واضح الكلام؟ هذه إذن رأي المشهور في أي شق؟ في الشق الثاني، يعني أن يكون متساوي الأجزاء متساوية في القيمة، هو البطلان. واستدل لهم بهذه الوجوه الأربعة. المصنف رحمة الله عليه يبدأ بتضعيف هذه الوجوه. الوجه الأول كان مركبا من كم مقدمة؟ من مقدمتين، أن هذا مجهول والمجهول لا يباع إجماعا، صحيح؟ المصنف يقول نمنع كلا المقدمتين، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول. بعتك صاعا من هذه الأصوات لا جهل فيه، لأن شوف، لأن أحدهما لا تعين له في الواقع حتى نقول لا نعرفه، لا وجود له حتى يتعين. هذه منع الصغرى. وأما منع الكبرى لا نسلم أن بيع المجهول باطل إلا إذا أدى إلى الغرر، فحينئذ نأتي إلى دليل الغرر. هذا ليس دليلا مستقلا، واضح المناقشة في المقدم في الكبرى؟ هذا ليس دليل مستقل، إن رجع إلى الغرر فيشمله الدليل الثالث، وإن لم يرجع إلى الغرر فلا دليل على بطلانه. إذن قال ويضعف الأول بمنع المقدمتين، المقدمة الأولى ماذا؟ أنه مجهول، والمقدمة الثانية مجهول لا يباع، لأن الواحد، هذا منع الصغرى، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، لأن الفرض المردد أمر انتزاعي لا وجود له في الواقع. خب، والمنع هذا منع الكبرى، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر غير مسلم. فإذا بيع المجهول حرام، ليش؟ إذا لزم منه الغرر، فيرجع إلى الدليل الثالث وسوف يأتي. ثم كعادته المصنف في نقل في الأقوال أنه لا، أنه صح منعنا عن المقدمتين، لكن ظاهر كلماتهم أنه يسلمون كلا المقدمتين، فيبدأ بنقل بعض الكلمات. نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين، ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين قال إنما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأصرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف. قد واحد يقول أن ظاهر كلام الكبرى، من أين فهمت من أين فهمت الصغرى؟ شوف كلامنا أن بيع عبد من عبدين مجهول، ومنع المجهول باطل. طيب، هذه لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، هذه الكبرى. نقول إذا الكبرى لا تنطبق على المورد، لماذا جاء بها؟ إذن لا شك أنه يعتقد بأن المورد من بيع المجهول، واضح؟ فإذن ظاهر ابن إدريس يسلم الصغرى والكبرى. وعن الخلاف في باب السلم أنه قال لو قال أشتري منك أحد هذين العبدين أو أحد هؤلاء العبيد لم يصح الشراء، دليلنا أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح. إذن واضح الصغرى أنه بيع مجهول، الكبرى فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر هذا ما في داعي كان ينقله لأنه خارج عن بحثنا، ولأنه بيع غرر إنما نقله المصنف ليدلل أن المنع عن بيع المجهول لا لأجل كونه غرريا، واضح؟ لأنه لو لم يأتي بهذه العبارة يمكن يتوهم أن المنع عن بيعه لأجل الغرر، يقول لا، جعل الغرر دليلا مستقلا، واضح ليش جاء به؟ ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع، وقد ذكرنا في هذه المسألة في البيوع وقلنا إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم يقص غيرها عليها، لأن الرواية مخالفة للقواعد كما ذكر ابن إدريس. وعبارته المحكية في باب البيوع هي أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين، ماذا روى؟ روى أصحابنا على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يروا في الثوبين شيئا. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعا، هذا بناء على أنه وتفسير الغرر بالجهالة. وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثل هذه الجهالة قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص، بل قد عرفت أن الحلي ابن إدريس رد النص بمخالفته لإجماع الأمة. ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، وهو الإبهام، يعني نمنعه من ناحية الكبرى وهو مبطلية الإبهام، لأن الإبهام إن أدى إلى الغرر فالمانع هو الغرر، وإن لم يؤدي فلا دليل على مانعيته. واضح هذا الكلام؟ هذا إذن صار إلى الآن ناقشنا في وجهين: الجهالة والإبهام. وأما الوجه الثالث وهو لزوم الغرار، يجيب المصنف عن ذلك أن مفروض البحث ماذا؟ أن الأفراد متساوية في القيمة. طبيعي إذا كانت متساوية في القيمة هي متساوية في الصفات. يعني الآن إذا كان صاع من أرز مثلا درجة يكطارم مع صاع آخر من نفس النوعية، أين هو الغرر؟ يقول: وأما الوجه الثالث فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف. الصفات الموجبة لاختلاف القيمة متفقة فيها، فلأجل ذلك لم تختلف القيمة. واضح هذا الكلام؟ ولذا يجوز الإسلاف في الكل من هذه الأفراد. الإسلاف ما معنى الإسلاف؟ بيع السلف، أن يكون الثمن معجلا والمثمن، أن يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجل. طيب، في بيع السلف جوزوا بيع الكل من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في السلم آكد. ما معنى هذا؟ حاصل هذا الوجه أن الدليل الشاهد على عدم وجود الغرر في المقام أنه في البيوعات المتعارفة الانضباط واجب، لكن يتأكد الانضباط وين؟ في بيع السلف. بيع السلف هو بيع السلم فيما نحن فيه. طيب، إذا كان قد جوزوا فيما يحتاج إليه الانضباط بشكل آكد، فمن باب أولى أن يجوز في غيره. واضح الدليل؟ ولذا يجوز الإسلاف في الكل من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في السلم آكد. السلم وبيع السلف والسلم واحدة. وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة،
طبعا سوف يأتي وهو النحو الثالث الآتي، بيع صاع من صبرة والنحو الثالث الآتي. نعم. ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكل برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا. في الإيضاح رد هذا الشيء. وأما الرابع ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكل برجوعه. كيف رد حمل الصاع من الصبرة على الكل؟ بأن هذا يرجع إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا. أما فيما نحن فيه فهذا لا ينطبق لفرض أن الأجزاء متساوية في القيمة. طيب نرجع إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع الدليل العقلي بأن الملكية تحتاج إلى محل تقوم به. يقول هذا لا نسلمه. مرة نتكلم عن الملكية التي هي من مقولة الجدة التي هي من الأعراض التسح التي هي من الأمور الحقيقية أو الاعتبارية. أعراض التسح، مقولات التسح من الأمور الحقيقية. نعم هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تحل في محل. أما الملكية التي نتحدث عنها هي ملكية ماذا؟ اعتبارية. نتكلم عن الملكية الاعتبارية، فلا نسلم أنها تحتاج إلى موجود خارجي، بل تحل حتى ولو في موجود ذهني. والشاهد على ذلك أن الكل المبيع سلما أو حالا مملوك لمن؟ الكل المبيع على نحو الإسلاف مملوك للمشتري، مع أن الكل له وجود في الخارج؟ لا. ليش؟ صحيح الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، لكن هذا الكل بصفة كونه مملوكا للمشتري غير موجود في الخارج، لأن المشتري لم يملك هذا الفرد. ذات الكل موجود في الخارج بوجود أفراده، أما الكل المتصف بكونه مملوكا للمشتري غير حال في هذا الفرد. ليش؟ لأن هذا الفرد غير مملوك للمشتري. واضح الكلام؟ يقول وأما الرابع فيمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكل المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري ولا وجود لفرد منه في الخارج. قد يتنافى هذا مع قولنا الكل الطبيعي موجود في الخارج. يقول صح، لكن بصفة كونه مملوكا للمشتري، لأن الفرد الذي في الخارج ليس مملوكا. فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفة وجودية حقيقية متأصلة من الأعراض والمقولات كالحموضة والسواد. ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين ونحو ذلك من الموارد. فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي عدم وجود دليل معتبر على المنع في أي شق؟ في تساوي الأجزاء والأفراد في القيمة. والحمد لله.